كربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنا بعد العشاء تحدثنا عن ظاهرة الإلحاد، ولماذا وبأي أدلة عقلية أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، حتى يسألوا الآن على النت وبعض المقاطع وفضائيات وفي بعض الإذاعات وبعض البرامج يسألون الآن عن وجود الله تبارك وتعالى، ولا نريد دليلا شرعيا، لا نريد كتابا ولا نريد سنة، لا يريدون آية ولا يريدون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن الواحد منهم أنه على علم وأنه وصل إلى الحقيقة. وأما المسلمون فكما قرأت لبعضهم يقول هم واهمون، هم مشوشون، هم لا ليس لهم في العلم، هم مخدوعون، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. وأردنا بهذه الحلقات أن نثبت على الطريق، وأن نزداد إيمانا في ربنا سبحانه وتعالى، وأن ندرس هذه الظاهرة. أسعدت في هذه الليلة حينما جاء إلينا أيضا فضيلة الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فتعالوا نرحب بضيفنا ثم نعود إلى موضوعنا. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور إبراهيم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
جزاك الله خيرا. طبعا الدكتور إبراهيم عضو الجمعية، عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، وعضو الجمعية السعودية للعقيدة والأديان التابعة لجامعة المدينة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى كل خير. الاعتداء ليس على الله تبارك وتعالى وحده، هناك اعتداء تراه حتى مش اعتداء على الله، وجعلت الشيوعية العدو الأول، استغفر الله العظيم، العدو الأول لها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك من يعادي الرسول، وهناك من يعادي صحابة الرسول، وهناك من يعادي الدين، وهناك من يعادي شريعة الله. ونحن في عصر وجد فيه هذا الباطل وهذا الركام من هذا الباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الحق. دكتور إبراهيم، ظاهرة الإلحاد، ظاهرة التطاول، ظاهرة الاعتداء، ألا ترى أن هذه الظاهرة تحتاج أن ندرسها، أن نعرف أسبابها وأن نعرف علاجها، وأن نبين لإخواننا إذا وقعوا مع أمثال هؤلاء كيف يتعاملون معهم، كيف يتكلمون معهم، هل يعرضون عنهم، هل يثبتون ما عندهم بأدلة شرعية بأدلة عقلية، كيف نواجه هذه الظاهرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكرك أخي علاء شكرا جزيلا على هذه الاستضافة المباركة، وأشكر قناة الرحمة الفضائية على استضافتنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا.
أمين يا رب.
أسلم سلاما عظيما شاملا على كل أهل مصر.
جزاك الله خيرا.
سلاما أقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
سلاما لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لملأها سندسا وحريرا. وأسلم عليهم سلاما يجمع الله تعالى به شملهم، ويثبت به قلوبهم، ويوحد به صفوفهم.
أمين.
ويجمعهم على الهدى والخير لتبقى هذه الدولة المباركة بعقيدتها المسلمة وبأهلها من أهل الإسلام الذين يحكمون شرع الله تبارك وتعالى ويهدفون إلى الوصول إلى حضارتهم التي يعرفها العالم جميعا. فهذه الدولة بحضارتها العظيمة العريقة هي اليوم تدافع أيضا عن عقيدتها، وهي اليوم تبين المنهج لمن أراد الإلحاد والكفر، تبين له المنهج الحق. وأشكرك على هذا البرنامج الجميل الذي يتحدث عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة في العالم أجمع. نحن لا نستغرب من العالم الكافر أن يلحد لأنه عاش على هذا الأمر، لكن الذي يفت في عضد المسلمين والذي يؤرق مضاجع المؤمنين أن تسمع من أبناء المؤمنين من يعتدي على الله تبارك وتعالى ومن يكتب سواء عن طريق النت أو عن غيره في شكه في قدرة الله تبارك وتعالى أو في عدم اقتناعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو في اعتدائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الظاهرة الخطيرة نشأت من أمور عدة ومن أسباب متفرقة، مع أن كل واحد منهم يدرك حقيقة ضعفه. تجد هذا الإنسان الآن،
كل واحد من المعتدين يعني،
من المعتدين بل من الخلق جميعا، حتى في ضروريات الناس، حتى الكفر أنفسهم، تجد الواحد منهم إذا وقع في أمر في ضائقة بدون أي مقدمات تجد نظره، تجد عينيه، تجد يديه ترتفع إلى السماء. إذن هو يؤمن أن في السماء إلها هو الذي يدبر هذا الكون. الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما سمع هذه الكلمة أحد القوم وما زال على شركه، جبير بن مطعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فأتى إليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقول: والله ما بقيت في جسدي شعرة إلا وقفت. فقط سمع آية. إذن نحن الآن لدينا الكتاب موجود،
خاطبت عقله،
فهذه الآية تخاطب عقولهم فعلا لما ينظر. ونحن نقول هذا الدليل لكل إنسان يشكك في قدرة الله أو يؤمن أن هناك آلهة متعددة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن لابد أن يؤمن من خلق السماء، من خلق الأرض. ثم لو كان لهذا الكون أكثر من خالق، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. وفي الآية الأخرى: لذهب كل إله بما خلق. إذن هذا الكون الموجود الذي يخاطب العقل، فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
سبحانه وتعالى،
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فلما ينظر الإنسان بعقله، ولذلك الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لكن الذي يريد الحقيقة، هذا الذي يبحث عن الحقيقة، لن يجد الحقيقة إلا في الإسلام. فلو كان في هذا الكون آلهة غير الله لفسدتا، ولو كان هناك إله آخر مع الله لذهب كل إله بما خلق. إذن لما كان هذا السير العجيب والدقيق جدا في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن أين ذهبت عقول هؤلاء ثم يتجرؤون على الله تبارك وتعالى وهم يدركون النقص في أنفسهم؟ لما ينظر هذا الإنسان الذي اعتدي على الله عز وجل، لما يتأمل في عظمة الله ثم ينظر هو في ضعفه وفي قصوره، من أين خلق؟ خلق من تراب، أصله من تراب. أولا يرى الإنسان أن خلقناه
من نطفة،
في الآية التي قبلها قال: أولا يرى الإنسان أن خلقناه من قبل
ولم يكن شيئا.
وفي الآية الأخرى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن هذا الإنسان في الأصل لم يكن شيئا مذكورا، ثم هو ينظر في أصله، أصله من تراب، ويعود إلى التراب وسيصبح أنفه في التراب وعينه في التراب وجسده في التراب، سيفترش التراب ويلتحف التراب وأصله تراب. ثم لم يتأمل في خلق الله عز وجل.
نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه السماوات التي ننظر فيها كم سماء؟ 7 سماوات. سمك كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء والماء 500 عام، وبين الماء والكرسي كذلك. السماوات 7 والأراضون 7 بالنسبة للكرسي كالحلقة الملقاة في أرض فلا. انظر عظمة الخلق. هذا الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة الملقاة، كالحلقة الملقاة في أرض فلا في صحراء. الكرسي موضع قدمي الرب
سبحانه وتعالى.
العرش هذا سقف المخلوقات. الله عز وجل لا يحتاج للكرسي ولا للعرش ولا لأحد من خلقه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
سبحانه وتعالى.
فلما يتأمل الإنسان في هذا الملكوت ويتأمل في هذا الكون سيدرك عند ذلك أنه أخطأ خطأ عظيما، عندما يفكر أن هناك خالق غير الله أو رازق غير الله أو محيي غير الله أو مميت غير الله. فلذلك أخي الكريم أنا أقول السبب الأول في هذه الأمور هو جهل الإنسان.
نعم.
بحقيقة نفسه وبما لله تبارك وتعالى من العظمة.
نعم.
الملائكة الكرام، جبريل عليه السلام له 600 جناح، مطاع ثم أمين عند ذي العرش مكين، هذا أفضل الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما أسري به قال مررت على جبريل هذا صاحب 600 جناح فإذا به
كالحلس
البالي من خشية الله
سبحانه وتعالى،
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقهم الله من نور ويقومون بهذه العبادة. البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 لا يعودون إلى يوم القيامة.
نعم.
لأنهم أدركوا عظمة الله تبارك وتعالى. إذا أمر الله بالأمر في السماء يسمع لهذا الأمر صوت، إذا سمعت السماوات هذا الأمر السماوات يصبح لها رجفة، فالملائكة يغشى عليهم، فأول من يفيق جبريل عليه السلام. ثم الملائكة تسأل ماذا قال ربنا يا جبريل؟
قال الحق.
فيقول قال الحق وهو العلي الكبير
سبحانه.
فما زال يردد قال الحق وهو العلي الكبير إلى أن يصل بالأمر حيث أمره الله
سبحانه.
تأمل في خلق الله عز وجل. هذه الملائكة، وهذه الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن
ملك من
ملائكة العرش، من ملائكة السماء، من حملة العرش، ما تحدث عن يديه ولا تحدث عن أجنحته مثنى وثلاث ورباع، وإنما تحدث عن مسافة يراها الإنسان قليلة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومع هذا يسمع الأمر فيغشى عليه. إذن السبب الأول
الجهل. هذا السبب الأول لهذه الظاهرة، سواء أنكر وجود ربه سبحانه وتعالى أو اعتدى على خالقه سبحانه وتعالى بما نراه ونسمعه ونقرأه وللأسف يعني، أو اعتدى على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على شرعه أو على دينه. طيب ما هو السبب الثاني لهذه الظاهرة؟
السبب الثاني الانخداع بما يلقى سواء عن طريق النت أو عن غيره. انبهار كثير من الناس بالحضارة الغربية، ولهذا تجد أبناءنا لما يذهبون إلى هناك تتغير أفكارهم. الحضارة الغربية هذه غزوا بها وهم في عقر دارهم، فظنوا أن العالم هناك في راحة وفي سعادة وفي أنس، ورأوا أن تلك الحياة هي الحياة الحقيقية.
نعم.
وهؤلاء ما عاشوا الحياة الحقيقية. سعادة الإسلام إذا أراد أهل الإسلام أن يدركوها فليعرفوا الإسلام الحق، أن يعيشوا الإسلام الحقيقي في حياته. الإسلام الذي جعل هذا القلب يستسلم لله. إذا كان الرجل أصلا لا يؤمن بوجود الله أو عنده شك في قدرة الله عز وجل، كيف يريد أن يجد الإيمان؟ ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله
سبحانه وتعالى.
هنا القضية يا أخي الكريم. ولهذا الاستسلام لله والخضوع والذل، انكسار العبد بين يدي الله أعظم من صلاته. بعض الناس يصلي وهو يرى أنه عمل شيئا كبيرا. أتعلمون الله بدينكم؟ فهؤلاء القوم بحاجة إلى أن يتذللوا لله عز وجل، ينكسروا لله. ولذلك أعظم الأمور العبودية، قالوا طريق مذلل معبد أي مذلل وطئته الأقدام. كذلك القلب المعبد الذي ذل لله عز وجل وانكسر لله عز وجل. ولهذا كان الأنبياء أعظم الخلق انكسارا وذلا لله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو القوم إلى الله ويذهب إلى الطائف ويقطع مسافة طويلة ثم يؤذى ويرمى بالحجارة وتسيل قدماه بالدماء صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يخاف أن يكون قصر في جانب تبليغ الدعوة للخلق فعوقب.
نسبة الانتحار في هذه الدول وفي هذا العالم الغربي
الذي يراه قومنا العالم المتحضر،
النوم المتحضرون، يعني نسبة مثلا في السويد، في سويسرا، في فرنسا، في أمريكا، لو أننا جمعنا نسبة الانتحار في كل الدول الإسلامية، في كل الدول الإسلامية
ما جاءت بمقدار دولة واحدة ما ذكرت،
ما يمكن. فيبقى إذن السبب الثاني ممكن أنهم اغتروا بهؤلاء فسلموا لهم، فسلموا بما ادعاه هؤلاء وبما قاله هؤلاء. طيب هل يعني هناك أسباب أخرى لوقوع الشباب فيما وقعوا فيه؟ يعني أنا أتذكر الدكتور مصطفى محمود، وكنت أنقل هذا الكلام، دكتور مصطفى محمود دخل في قلبه الشك في وجود الله سبحانه وتعالى. يقول إن بداية هذا الأمر بالنسبة لي أنني وجدت نفسي أنني أستطيع أن أقارع بالحجج أي أحد وأن أتكلم مع أي أحد. هو رأى ذلك، بيحكي عن نفسه أنه اغتر بعقله ورأى أن عقله يعني كأنه لا يضاهى يعني، وأصبح يحكم بعقله كما يقول هو عن نفسه على ما يعلم وما لا يعلم. يقول وظللت قرابة 30 سنة على كده تأمل وإعادة نظر وحيرة واضطراب. قال ولو أنني تركت نفسي لفطرتي لقادتني إلى الله بدون كل. فهل ترى يعني إن بين الذي يقوله الدكتور مصطفى محمود ده إن في برضه من ضمنها يعني هؤلاء الناس في كبر موجود، في استعلاء موجود، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فرب العالمين رد عليه لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. هل الكبر له عامل في هذه الظاهرة من الجرأة والاعتداء وظاهرة الإلحاد؟ هل ترى أن الكبر له عامل من العوامل؟
هو لا شك طبعا وجود الكبر هذا سبب.
نعم.
والأمر الآخر أننا لما نقول يجب أن نرجع إلى الشرع،
نعم،
أو يجب أن ننظر أقل القليل في أنفسنا،
نعم،
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
سبحان الله.
لما سئل موسى عليه السلام عن أعلم أهل الأرض،
نعم، قال أنا نعم،
وهو صادق، لكن أراد الله عز وجل أن يبين للأمة جميعا أن يردوا العلم إلى الله، وأن ما أوتي الإنسان من علم الله إلا شيئا قليلا.
نعم.
فأوحى الله إلى موسى بأن عبدنا في مجمع البحرين أعلم منك.
نعم.
فذهب موسى يبحث عنه، فأخذ معه فتاة،
نعم،
يشعب بن نون، وأخذ سمكا،
نعم،
أخذ الحوت،
نعم،
ومضى. العلامة إذا فقد الحوت وجد الشخص.
نعم.
فنام ثم انطلق، وبعد قليل قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
نعم.
قال إني نسيت الحوت، أنا نسيت أن أخبرك بقصة الحوت، الحوت كان معنا ميت،
نعم،
وحملناه معنا لنأكله ونسيت أن أخبرك، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. العجيب أن هذا السمك كان ميت معد للأكل، أحياه الله مرة ثانية واتخذ سبيله في البحر سربا. العجب أنه حي بعد أن كان ميتا، والسرب أصبح له أخاديد وطرق في البحر، وأنت تقف على البحر ترى أثر سير هذا الحوت. ثم بعد هذا قابل موسى الخضر واستفاد من علمه، وفي آخر المطاف قال له الخضر: إن عندك من العلم مما علمك الله، مما علمك الله ما ليس عندي، وإن عندي من العلم ما ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر، لما وقف طائر وأخذ شيئا من البحر ثم انطلق، إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر ثم غادر.
نعم.
إذن كم يساوي هذا من علم الله؟
لا شيء.
ولهذا مثل ما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس أحدكم أصبعه في اليم
ثم
ينظر بما يرجع إليه. فإذا هذا أمر، لما ينظر الإنسان إلى علم نفسه عليه أن ينظر إلى من حوله. وأنا أقول لكل إنسان، إذا نظرت إلى نفسك بأنك عظيم، أنت كم تمثل في عائلتك، كم تمثل في بلدتك، كم تمثل في دولتك، طيب كم تمثل في العالم؟
أصبحت قيل لا شيء
ولا شيء.
نعم.
فلابد أن ينظر الإنسان إلى هذه الحقيقة. هذا أمره. لذلك حتى بعض المشركين كابروا في هذا.
نعم.
لذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلأجل هذا، هذا أيضا من الأسباب. ولعل أيضا من الأسباب أخي الكريم ما يعرض في وسائل الإعلام، يعني مثل المسلسلات التي تعرض، مسلسل الفاروق عمر
مثلا لا.
والذي ظن الناس بأنه أعطى نقلة كبيرة، بل إنني سمعت من ثقات أن بعض الدول الإسلامية تريد أن تطبق مثل هذا البرنامج لصحابة آخرين لأجل الفائدة المادية التي علموا بها بعد إخراج هذا البرنامج.
لا حول ولا قوة.
ولكن الأمر الأول، يعلم هذا الإنسان وكل إنسان لو يكسب ريالا واحدا أنه سيسأل أمام الله عز وجل وهو عاري الجسد حافي القدم شاخص البصر، من أين اكتسبه وفيما أنفق؟
لا.
كل ريال، كل هللة. فلأجل هذا الأمر الأول، لأجل هذا أقول هذا البرنامج وإن أكسبهم أموالا، انظر كم أساء إلى الصحابة الكرام. يعني لما يعرضون مثلا امرأة على أنها زوجة عمر، وأنا فقط أذكر هذا المثال يا أستاذ علاء، ويأتون بأنها زوجة عمر وملايين البشر يشاهدونها وهي تتكلم معه وهو يتكلم معها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قد رأى الجنة: ورأيت قصرا أبيض، قلت لمن هذا؟
قال العمر.
قالوا لرجل من قريش. قال: فظننت أنه أنا، فأتيت لأدخل، قالوا: إنه لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرتك يا عمر فرجعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عمر ويقول: من غيرتك أنا ما نظرت إلى امرأتك فرجعت. فبكى عمر قال: أو أغار منك يا رسول الله؟ ويأتي هؤلاء ويعرضون امرأة على أن هذه زوجة عمر والعالم كله يشاهدها، ثم انظر كم الإساءة. هذا الشخص الذي يمثل دور عمر بن الخطاب إذا رجعوا إلى اليوتيوب أو غيره سيجدون له مقاطع يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يرى هؤلاء يسمعون سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه من باب أن نمجد شخص، فنمجد شخص ثم نسب من أسلم على يدي هذا الشخص وأصحاب هذا الشخص، فتجد يسبون أبا بكر ثم يسبون الصحابة، ثم لأجل قالوا أن نبين شخصية عمر. فهذه أعطت أخي الكريم في نفوس الناس شيء من احتقار الصحابة. ولذلك كثير من الناس الآن يتساءلون، يقول: لماذا لا نتحدث عن الصحابة؟ لماذا
يعني لا يقع في الصحابة يقصد؟
إيه نعم. يقول: لماذا أنتم تقولون بأن الدين عندكم يمنع أن نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نحن عندنا في اعتقادنا، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، الكف عما شجر بين الصحابة من خلاف ومن قتال، فكلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه يغمر في بحر حسناته، لأن هؤلاء كما زكاهم الله عز وجل، و والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء مزكون غفر الله له رفع درجاتهم ورضي عنهم، وهو الذي اختارهم لصحبة خير خلقه
عليه الصلاة
محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الأسباب، لعل أيضا أخي الكريم من الأسباب كثرة تزاحم الثقافات.
نعم،
يعني الآن انتشار الثقافات بين الناس ونحوها هذا أدت إلى عدم استقرار الإنسان على رأي، مثل الذي يتابع كثرة الأخبار والتحليلات تجده يوم من الأيام بقوة يؤيد هذا الرأي، وبعد أسبوع يأتيك أيد رأي آخر على حسب ما يؤثر فيه.
نعم،
فأصبح الأشخاص الآن يستقون من منابع متعددة، كان في الأول محصور ويسمع أهل الحي ويسمع أقاربه ويسمع أهل دولته، فتكون ثقافته قريبة إلى محيطه، الآن يسمع من أماكن
يسمع كل في العالم.
نعم، من كل العالم. فهذا سبب من الأسباب تقارب الثقافات، لكن المشكلة أنها جاءت إلى الناس بدون حصانة، بدون حصانة.
نعم،
فهذه لعلها مجمل الأسباب، ولعل لديك أيضا أسباب.
هل ممكن إنسان يعني يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فيخطئ في الطريق لوصوله إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني موقف فرعون الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا مع هامان، حينما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. طبعا هو إن صعد لن يجد، أين سيصل هو؟ فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله
وصد عن السبيل.
وصد عن السبيل، هذا هو الشاهد، إنه ليس هذا هو السبيل الذي يوصله إلى الله وإلى معرفة الله تبارك وتعالى، وصد عن السبيل.
وهذا فيه فائدة يا
نعم.
لو أنني يتفضل حديثك، أن الناس لا يمكن أن يعرفوا الحق إلا عن طريق الرسل، لذلك أرسل الله تعالى الرسل. يعني بعض الناس يقول بعقله أنا قد أستدل بعقلي على الله، أنت نعم. قد تستدل بعقلك على وجود الله وقد تضل، قد تستدل على وجود الله ولا تحسن عبادته.
الأمور التفصيلية.
نعم، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، فالرسل جاءوا لبيان الحق للأمة. ولذلك الصحابة الكرام لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش في قلوبهم، كيف العظمة والهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه،
نعم،
وهو الذي حكم مصر وأسسها لأهل الإسلام، يقول لو طلبتم مني أن أصف الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه لكم.
نعم،
لم أكن أستطيع أن أحد النظر فيه إجلالا له.
اللهم صل وسلم.
انظر لهذا للتعظيم الموجود. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى نزل الصحابة رؤوسهم إجلالا له كأن الشمس تجري في وجهه، ولا أحد يرفع بصره إلا أبو بكر وعمر، فيحدثهما ويحدثانه ويتبسم إليهما ويتبسمان إليه. يعني فانظر كيف كانت قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة الكرام. انظر الآن لأحوالنا، لما أقول الثقافات تزاحمت عند الناس، الآن لما تنظر إلى كتب الطلاب،
نعم،
بعد انتهائهم من الاختبارات أين كتب الحديث وأين كتب التوحيد وأين كتب الفقه وأين كتب التفسير؟ ملقاه في الأرض، مرماه في النفايات، ربما يجمع العمال ما يشعرون بها، وفيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. المصحف يحمل الشنطة، المصحف تجد أسفل الكتب والرياضيات والفيزياء وكلام هؤلاء البشر بل بعضهم من الكفرة أعلى من كلام الله. إذن التعظيم الموجود في القلوب قل عند الناس. لذلك إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقال من أسباب توبته أنه وجد ورقة مكتوب فيها بعض آيات من القرآن الكريم، وجدها ملقاة في الأرض، فأخذها وأبعد ما عليها وقام بتنظيفها ثم علقها وذهب ينام، فسمع هاتفا في المنام يقول لأطيبن اسمك وذكرك كما طيبت اسمي، فما قام إلا وقلبه مليء بالإيمان. ولهذا كان يلقب كطبيب القلوب لكثرة يعني مواعظه وتأثيرها في الناس. فالشاهد أخي الكريم، نحن بحاجة الآن إلى أن نعيد هذا الجيل إلى تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك الإمام مالك رحمه الله كانت له هيبة عظيمة، فما كان الطلاب عنده يستطيعون أن يفتحوا الأوراق حتى لا يسمع أصواتها. يقول الإمام أحمد: ما جعلت هذه الهيبة للإمام مالك إلا لتعظيمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بتعظيمه لكلام الله تبارك وتعالى؟
نعم.
حتى إنه في يوم من الأيام كان يلقي الدرس، كان يقرأ من كتابه الموطأ فلدغ، فكان يتغير وجهه كل مرة حتى تغير ما يقارب 16 مرة.
يا الله.
فلما انتهى الدرس أتى إلي عبد الله بن المبارك، قال: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك أمرا هذا اليوم ما رأيته من قبل، فما الذي حدث لك؟ قال: لقد لدغت 16 لدغة، وما منعني أن أقوم إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
وما
والسلام.
كان يحدث إلا وهو متوضأ. انظر كيف الاحترام التقدير يا أخي الكريم. هذا الاحترام التقدير الآن قل عند الناس، يسمع الموعظة ويمضي، ربما لا يقرأ شيئا من القرآن، ربما يسمع الدليل من الكتاب والسنة يقول لك: أنا ما أريد دليل من الكتاب والسنة،
لا،
أنا أريد شيء عقلي. يعني أصبح العقل عنده أعظم من كتاب الله، من كلام الله، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طب لو بدأنا نفتح، ما علاج هذه الظاهرة؟ يعني هذه الظاهرة التي نراها وربما يشعر بها الكثيرون أو يعلمها الكل، ما هي طرق العلاج؟ كيف أعالج هذه الظاهرة؟ كيف نعالجها؟ كيف نتصدى لها؟
أولا أخي الكريم، يجب أن ندرك أن هذه الظاهرة ليست وليدة الحاضر، وأن ما يجده القوم اليوم في أنفسهم وجده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الواحد يقول: يا رسول الله، إنني أجد في نفسي ما أن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: أوجدت ذلك؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، ذلك صريح الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. هذا هو الحق. الشيطان يريد أن يغويك. حتى جاء أحدهم قال: يا رسول الله، ما زال الشيطان بي حتى قال: الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟
نعم.
فأمره أن يردد: قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويذهب عنك ما تجد. هذا العلاج الأول أخي الكريم. أولا، لا نظن أن الظاهرة جديدة غيرنا يجدها، مثل ما لك قلب لغيرك قلب، ولك عقل لغيرك عقل، ولك عينين لغيرك عينان، فهذه الظاهرة جاءت لغيرك. ماذا فعل؟ عالجها، استعان بالله، ثم لم يلتفت إليها أبدا. فأزح هذا عن عقلك، هذا الأمر الأول.
نعم.
أن نعلم أنها ليست جديدة وجاءت للسابقين، وكان هذا علاجها عندهم. الأمر الثاني، ألا ينساق الإنسان وراء كل ما يفكر فيه، فليس العقل هو الذي يدلك على الله، بل أناس كثيرون دلتهم تلك العقول إلى عبادة شهواتهم وأنفسهم، حتى سمعنا بمن يعبد البقر والحجر والنار
لأنها خربة. لكن لو أنه يعني كان العقل صحيحا لوصل به.
نعم.
نعم.
الأمر الآخر، يجب أن تعرض هذا العقل على ما جاء به النقل، على الأدلة الشرعية، فإن وافق هذا العقل ما في الأدلة الشرعية فالحكم للأدلة الشرعية لا للعقل. يا أخي الكريم، لما يأتينا إنسان الآن ويقول: طيب أنتم لماذا تصلون في اليوم 5 صلوات؟ طيب لماذا ما نصلي 4 وأريح للناس؟ ويأتينا يحاول إقناعنا، هذا ما فيها إقناع، هذا شرع. فهذا الشرع لا يخضع للعقل، العقل هو الذي يخضع للشرع. ثم إن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض
مع الشرع.
مع الشرع. الأمر الرابع، يجب أن يعتز الإنسان بدينه، وأن يعلم أن من توفيق الله عز وجل له أن جعله على الإسلام، فعليه أن يبقى على هذا الحق.
نعم.
نحن قوم كنا في ذلة وفي جهل، أعزنا الله بهذا الدين، ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة التي كانت تعبد الحجر والشجر، وكانت أمة مبتذلة وأمة محتقرة، تنظر ينظر إليها الروم وينظر إليها الفرس بأنها أمة همجية. في غضون سنوات استطاعت أن تصل إلى القمة وأن يصبح أولئك القوم هم
بدين الله
هم القادة. ولهذا في أول معركة خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له أحد الصحابة: إنكم تقابلون الفرس قوة عظيمة ويعرفون الحروب من السابق ولهم من القوة ومن الخبرة في القتال ما ليس لنا العرب، العرب ما كانوا يعرفون شيئا، وحروب على بعضهم بالسيوف، أولئك معهم سيوف
منجنيق نعم
وراجمات، بس راجمات الحجارة والنار، وعندهم الفيلة وعندهم الدروع العظيمة التي يأخذونها والتروس. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في 8,000، وقابله الهرمز فيما يقارب 200,000، والمدد ما زال يتلاحق. فخالد رضي الله عنه رجل حرب ويعرف كيف يقتنس الفرص، كما يشبهه أبو بكر رضي الله عنه قال: خالد هو في هدوء القط وفي وثبة الأسد، فإذا رأى أمرا لم يستطع أحد أن يغير رأيه إلا أن يحققه. فانطلق إلى مدينة تسمى كاظمة جهة العراق، فلما سمع الهرمز به انطلق بجيش هذا الضخم إلى كاظمة. لما اقترب حرك خالد جيشه وانطلق إلى منطقة تسمى الحفير، فانطلق ذاك بجيشه الضخم يسحب فيه إلى الحفير. فلما علم خالد أن الهرمز اقترب من الحفير رجع إلى كاظمة، فغضب الهرمز وجاء مغضبا. خالد وصل قبله بجيشه الخفيف ثم ارتاح الجيش. فلما وصل الهرمز بجنوده بدأت المعركة، الهرمز بجنوده في قمة التعب وخالد وجنوده في قمة النشاط، فما أخذوا معهم إلا قليلا حتى انتصر المسلمون. فأقول أنت عد إلى أمجادك إلى تاريخك، احتفظ بهذا المجد بهذا التاريخ بهذه السيرة العطرة، انقل هذه السيرة للعالم. إذا أتاك أولئك يتحدثون عن علمائهم عن قادتهم عن المفكرين الموجودين لديهم، أنت تتكلم عن قاداتك وعن تاريخك. الأمة التي ليس لها تاريخ ليس لها حاضر، وما هناك تاريخ أعظم من تاريخ الإسلام. فأقول هذا من العلاج، العلاج أيضا أن تعرف تاريخك أن تعتز به. أحيانا نحن أخي الكريم نأتي ونعتز بالتراب الذي نعيش عليه ولا نعتز بديننا، نعتز بحضارة كافرة ولا نعتز بحضارة الإسلام. فهذا من أيضا طرق العلاج التي توصل الإنسان إلى عدم التفكير في قضية يعني سواء سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله تبارك وتعالى أو سب الصحابة الكرام.
طيب لو أردنا أن نفتح بعض الأمور العقلية لهؤلاء، فذكرت من ضمن ما ذكرت في اللقاء الماضي، قلت كما ذكر أهل العلم بأن العدم لا يخلق شيئا، لا يمكن أن لا شيء يأتي بشيء
شيئا. نعم.
وهم يعلمون هذا ويقرون بهذا، هم يقرون بأن العدم لا يخلق شيئا. يا ترى لو أننا فكرنا الآن، يا ترى هذا الكون لمن ينسبونه؟ كيف يفكرون؟ كيف يقتنع شخص بأن هذا الكون مع إتقانه وإحكامه ونظامه وما ما فيه من أدلة ودلائل على حكمة وخبرة وبديع من خلقه وأوجده، كيف ينسبونه لطبيعة عمياء أو لصدفة صماء؟ كيف يقتنعون بهذا؟ يعني الآن لو أنا قلت هذا الكوب صنعه مجنون، ما أظن يعني القضية ليست في النسبة فقط، يعني هذا الكوب عشان يطلع يسيح الزجاج ويوضع في اسطمبة ويكون بهذا الشكل، وقلت لك وهذه الزخرفة التي فيه، وقلت لك الذي صنعه مجنون ونسبته إلى مجنون، من عقل يصدقني؟ من العاقل الذي يصدقني؟ قرأت شيئا وأريد من فضيلتك يعني أن تعلق عليه.
أنا بس تذكرت نقطة يعني.
اتفضل.
أحيانا هؤلاء الذين الآن يحاولون التشكيك في هذه القضايا، طبعا بعضهم قد لا يصل إلى الدرجة التي أنت ذكرتها، لكن تجد أنه أحيانا يسب الله عز وجل، والنت والتويتر مليئة بهذه الأمور. أحيانا يسب الله، أحيانا يتنقص الله عز وجل في قدرته، أحيانا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يهدفون من وراء هذه القضية ليس إلى قضية يعني أنه هو مقتنع، يعني لا يهدف إلى قضية اقتناع، لكن هذا مخطط كبير.
نعم.
ولوبي خطير لتشكيك المسلمين في عقيدتهم. هناك أموال تدفع وقوم يعينون على تشكيك الناس في عقائدهم، هو في قرارة نفسه معترف مثل فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هو يعلم في حقيقة نفسه، لذلك الله عز وجل لما رد على هؤلاء الملحدين بيّن أنهم يعلمون وأنهم يدركون حقيقة الأمر، ولهذا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم الهدف منه ظلم بس، يعني إنكارهم لهذا ظلم، إلا في الحقيقة في أنفسهم يدركون ذلك. فهؤلاء وراءهم مخطط كبير لتشكيك المسلمين، تدفع أموال لمثل هذه الكتابات، لأن الناس لما يكتب شخص كافر المسلمون ما راح يستقبلون منه، لكن لما يأتي رجل بمثل ديانتك وفي بلدك وبلسانك العربي ثم يأتيك بهذه الأفكار سيجد من يوافقه على أفكاره. ولأجل هذا نجد ترى النسبة الآن كبيرة في محاولة الإلحاد، يعني كثير منهم الآن تنصر، ولما تسأل أنت إذا احتجت إلى شيء تسأل من؟ لما ترفع يديك تقول اللهم أغثنا ثم ينزل المطر، المطر ما أحد ينزل إلا الله عز وجل. لما تكون في كرب شديد جدا وتدعو الله عز وجل الله يجيبك. ولذلك أنا أقول من وقع في مشكلة في قضية في أي أمر
مرت على كل الناس
في أي أمر في حياته لا يطلب الناس شيئا ولا يسأل الخلق أمرا، بل يذهب يسجد لله ويصدق ويدعو الله عز وجل سيتحقق له ما طلب. ربما لو سأل أهل الأرض جميعا ما أعانوا، لكن يسأل الله عز وجل تأتيه الإجابة مباشرة إذا كان صادقا وأراد الله تبارك وتعالى أن يعينه. والله عز وجل له الحكمة في ذلك. ولو تأملنا في هذا الكون ننظر كم إنسان وفقه الله تعالى إلى أمر، وكم إنسان أخرجه الله من ضيق ومن كرب. ويعني الشريعة واضحة، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار،
لا
لم يذهب لأحد، وإنما ذهب لله تبارك وتعالى. يأتي الأمر الإلهي من الله عز وجل إلى النار التي يراها الناس وهي توقد ونار أمام الناس ومحرقة. هناك أمور كثيرة جدا ممكن أن تفعل فلا تحرق هذه النار، أن يطفئ الله النار، أن ينزل عليها مطرا، أن لا يقع إبراهيم بداخل النار. لكن حتى يتنبه أصحاب العقول هؤلاء ينظرون النار تحرق تحرق تحرق، في آخر شيء يخرج الرجل ما أحرقته النار، أحرقت كل شيء إلا هذا الإنسان لأمر الله عز وجل لهذه النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى والمشركون محيطون به، فقط قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والمشركون كانوا قد ركبوا الخيول يريدون أن يصلوا إلى المدينة للقضاء على بقية القوم الذين هربوا على نسائهم وأولادهم. فلما رآهم علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله القوم ركبوا الخيل، فإذا ركبوا الخيل هم يريدون المدينة. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مجرد ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تغيرت أفكار المشركين، فقال أحدهم: يا قوم ماذا نريد؟ انتصرنا، اركبوا الإبل وهيا إلى مكة. فنزلوا عن الخيول وركبوا الإبل، والصحابة ما تحركوا إليهم بعد، إنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت أخي الكريم تدرك، وأنت يعني أتكلم عن هذا الشخص الذي يشكك في قدرة الله أو في غيرها، هو يدرك أن مرده إلى الله عز وجل، وإنما هي القضية قضية زعزعت عقائد الناس. ف يعني حاولوا بالشهوات، وحاولوا بالمغريات، وحاولوا بالمسلسلات والمباريات إغراء العالم الإسلامي، فوجدوه يزداد قوة، فبدأوا الآن بهذه الطريقة تشكيك المسلمين بالمسلمين أنفسهم، وهذا لوب خطير.
هناك بعض المقاطع موجودة لبعض الشباب يمسك المصحف، يمسك كتاب الله على اليوتيوب، يمسك كتاب الله ثم يتكلم عن إنكار وجود الله ثم يمزق المصحف، وانظر كم دخل على هذا المقطع من مشاهدة، كم العدد الذي دخل يشاهد يشاهد مثل هذا الموقف.
والعجيب أنه أيضا في ظل أن أولئك القوم يبحثون عن الإسلام، يعني أولئك يبحثون عن الإسلام وهؤلاء يفرون من الإسلام، وهذا العجيب حقيقة. ولكن لله في خلقه شؤون، فإن يكفر بها هؤلاء
فقد وكلنا بها
قوما ليسوا بها بكافرين.
لكن إذا أراد الإنسان أن يعذر إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني أنا الآن دعني أتساءل مع فضيلتك دكتور إبراهيم بالعقل، أتساءل بعض الأسئلة. يعني لو أن إنسانا أتى ببشت ودخل به يهديه لامرأته، ماذا تقول المرأة؟
مجنون.
ليه مجنون؟
كيف يعطيها بشت رجال
بشت رجال؟ ما يمكن. ولو فعلت المرأة العكس، لو أنها
جاءت بعباءة
المرأة وأهدتها لزوجها
يلبسها ويخرج بها،
إنما الـ الـ الواقع اللي موجود، يعني إحنا الآن في الشتاء مثلا، ففي الشتاء بنلبس حتى ثيابا نهيئ به للشتاء، وفي الصيف كذلك. أنا بتساءل الآن، الجنين في بطن أمه هل يحتاج إلى بصر؟ طب لماذا يخلق له عينان؟ هل يحتاج إلى أن يتكلم؟ الجنين يحتاج في بطن أمه أن يتكلم، سيتكلم مع من؟ لماذا يخلق له لسان؟ هل يحتاج الجنين إلى أن يمشي؟ لماذا تخلق له أقدام؟ هل يحتاج أن يمد يده وأن يعطي؟ لماذا تخلق له يدان وهو في هذا المكان لن يستعمل
شيئا من ذلك؟
إذن هو يهيئ لمكان
آخر.
من الذي يهيئه لهذا المكان الآخر؟ كيف ينسبون هذه الأشياء لغير خالق حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى؟ يعني أنا قال لو أنا بتساءل وأخذت هذا، يا ترى كيف يجيبون؟ أنا أريد أن أتساءل، هو الآن في بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يملك من أمر خلقته شيئا،
نعم.
التركيبة وكيف، وهذه فيها يعني إعجاز، كيف يتركب كل هذا؟ سبحان الله، كيف تأتي بالعظام وتنظم هذا النظام؟ يعني أنا قرأت للغزالي في الإحياء عفى الله عنه إن الجمجمة هذه فيها 55 عظمة، العظمة دي مقعرة وهذه محدبة وهذه صغيرة وهذه كبيرة، لأن حتى في النهاية تصنع هذا الشكل، لو اختلت عظمة واحدة منها ما الذي يحدث؟ طب احنا جينا الأول يا دكتور إبراهيم ولا السماوات والأرض هي اللي يعني هل خلق الإنسان أولا ولا خلقت السماوات والأرض أولا؟
السماوات
والأرض. طب إذا خلقت السماوات والأرض أولا، هل هناك شيء يحتاجه الإنسان لا يوجد فيه؟ هيئ له هواء لكي يتنفسه، وأرض كي يزرع فيها، وأرض يمشي عليها، وشمس حتى للتدفئة ولهذه الأمور، وقمر، يعني خلق لمكان مهيئ، مكان هيئ له فيه كل شيء
لحياته الدنيا.
يعني أنا حضرتك بتقول ينظر في نفسه وينظر في خلق الله، أنا أريد أن أتساءل يعني مع هؤلاء الشباب إلى أين سيصلون؟ لمن ينسبون هذه الأشياء؟ وكيف يصلون بعقولهم كما يدعون أنهم وصلوا عن طريق بحث وعلم واجتهاد وصلوا في النهاية استغفر الله إلى أن يقولوا بإنكار وجود الله. ليست المسألة في قدرته، لا، أصبحت المسألة
إنكار وجوده،
في إنكار وجوده
أو أن له شريك. أيضا القضية الأخرى التي ممكن يعني أنها ينظر إليها بوضوح في هذه المسألة، نحن نسأل ونقول يعني الآن هو لما ينكر وجود الله عز وجل،
نعم،
ألا يؤمن أنه سيموت؟ طبعا هم
يؤمن أنه سيموت،
نعم، يؤمن أنه سيموت،
يؤمن، نعم،
ثم هو لا يؤمن بالبعث،
نعم،
لا يؤمن بالبعث. السؤال العجيب أنه هو درس أن هناك بعث في هؤلاء الذين يلحدون واقتنع أن هناك بعث، بل الأدلة الشرعية تبين أقواما الله تعالى خلقهم، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل الحوت،
نعم،
ويقرؤون هذا كله، ثم يأتي الواحد منهم وينكر وجود الله تبارك وتعالى وهو ليس له من أمره شيء، ينام ليس بقدرته، ولذلك أحيانا تمر عليه بعض الليالي يعيش أرقا عظيما،
نعم،
من الذي يجعلك تشتهي الطعام؟ من الذي يجعلك تشتهي الشراب؟ من الذي يجعلك تحتاج إلى أن تنام؟ تحتاج إلى أجلك الله الخلاء؟ كل هذه احتياجات داخلية أنت ما تتصرف فيها،
نعم،
هذه احتياجات الداخلية، ما الذي أوجدها إذا كان ما هناك خالق؟ إذا كان ليس في الكون إله، طيب الشمس والقمر ما الذي يجريها؟
نعم.
فلذلك أنا أقول هو وصل بعقله إلى هذه الأمور، لكن هي تعود في الأخير إلى أمور شهوات، أو مثل ما ذكرت له هو مخطط للتأثير على المسلمين. أما كثير من المسلمين الذين يخدعون بمثل هذه الأمور فأنا مثل ما ذكرت لك إما جهلا وإما اغترارا بحضارة ونحو ذلك، لكن ما وصلوا إلى النضج العقلي لهذه الأمور، ولهذا نجد الآن لو نظرنا إلى النسبة ستجدها ضعيفة.
نعم.
كبار السن الذين ما درسوا ما عندهم شك في قدرة الله،
عندهم يقين،
عندهم يقين في،
نعم،
كل الأمور، في رزقهم، في عملهم، فيما يبذلون ويقدمون،
نعم.
فلذلك هذا اليقين أعظم من اليقين عند بعض المتعلمين الذين بدأوا يأخذون العلوم بعيدة عن قضية الكتاب والسنة.
قرأت لبعضهم ينسب الكون للصدفة،
وما هي الصدفة أصلا؟
ويقول لو أننا أتينا بستة من القرود مثلا، يعني أنا أود أن يطرح هذا على المشاهدين ليعلموا سخافة العقول وتفاهة العقول. قالوا بأن لو أجلسنا ستة من القرود على الآلات الكاتبة، ستة من القرود يكتبوا على الآلات الكاتبة، قال لو أجلسناهم 100 سنة 1000 سنة، لا أدري القرد اللي هيعيش 1000 سنة هذا 2000 سنة 10,000 سنة 1,000,000 سنة، مش عارف القرد اللي هيجلس 1,000,000 سنة، قال ستجد أن قردا من هذه القرود الست والستة كتب قصيدة كقصيدة شكسبير مثلا، هذه أتت معه صدفة، وهكذا الكون أتى صدفة. أنا أريدك أن تنظر لتحليله كيف يأتي بهذا المثال ويقتنع أن هذا الكون بهذا الإتقان بهذا النظام وهذا الإحكام زي قرد ممكن يقعد ويكتب على الآلة الكاتبة ويطلع قصيدة زي قصيدة شكسبير وهو لا يفهم عنها شيئا.
هذا مثل الذي يشكك في قدرات الأنبياء، حتى أن بعضهم قال الآن العالم تطور، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقولون بأنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد، الآن أستطيع الذهاب أنا عن طريق الطائرة أذهب وأعود. ومن الغريب أن سألني أحدهم سؤالا بعد إحدى المحاضرات فقال يا شيخ هل يستطيع الإنسان ببذل الأسباب أن يصل إلى أن يكون نبيا؟ فانظر لهذه القضية، يعني يريد أن يصبح نبيا، يعني يظن أن هناك أسباب وأمور يعملها فيصبح نبيا،
لا يعرف.
فقلت الله تعالى يصطفي من عباده من يشاء لهذه النبوة، ثم أنه ختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، معجزات الأنبياء أمر خارق للعادة، لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي به.
نعم.
قال أنا الآن أستطيع أن أذهب من المدينة التي أنا فيها إلى بيت المقدس وأعود، في ليلة. طبعا هو مسلم.
نعم.
قلت أولا أنت تعجز عن ذلك لأن اليهود لن يمكنوك، هذه واحدة دليل على الكذب يعني. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على البراق، ثم إنه وصل إلى مكان، إذا أردت أن تصل إلى أن تأتي بالإعجاز، وصل إلى مكان سمع فيه صريخ الأقلام أو صريخ أقلام الملائكة وهي تكتب الوحي.
لا.
فصل إلى ذلك. قالوا أنا أستطيع الآن أني أعالج مثل ما عالج عيسى. قلت ماذا تعالج؟ قال عقاقير وأدوية ويتحول هذا الأعمى إلى مبصر. قلت تعالج بنفس الطريقة التي عالج بها عيسى.
لا ده هذه مع الأكمه الذي ولد في عمى
هذا
ولم يكن له بصر أولا.
الأمر
أول.
الآخر مسح.
نعم.
عيسى عليه السلام يمسح، ثم هو يخلق من الطين كهيئة طيب. الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
طيب إذن احنا نأخذ فاصلا ونعود نكمل بإذن الله تعالى. أيها المشاهدون الكرام نأخذ فاصلا ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع شباب، لنقترب من الشباب أكثر.
معدل أعدادك على الإنترنت في اليوم تتراوح بين كم لكم؟
والله حسب يعني، هي تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات.
ماذا لو إنه الفيسبوك ده مش موجود؟ ماذا لو إن الإنترنت بكل استخداماته مش موجودة؟ إلى أين يتجه هذه الطاقة الشابة الكبيرة جدا؟
شباب المصايف يعني اتقي الله في عينك وفي كل جوارحك.
وعارف إن التركيز البشري لما بيوصل لمرحلة بعدها بيقف، لازم يحصل انفجار عشان يكمل تاني. الإنسان بيفكر بصور وبطريقة متتابعة، فالمخ بيفكر بسلايدز.
ما هي شروطك أنت كرجل في اختيار شريكة الحياة؟ أتمنى أن أجد تفاعل من حضراتكم الأكارم كما عودتمونا دائما.
لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضار، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ خلق هذا الخلق بهذا الإبداع والإتقان؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا نتحدث مع فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي حفظه الله، جدد الترحيب بك، وكنا نتحدث عن مسألة ظاهرة الاعتداء والإلحاد ونحو ذلك. وكنت في آخر كلام أقول أن قوما ينسبون الكون للصدفة، وأتوا بمثال عجيب يعني غريب، ستة من القرود، وجلست القرود لآلاف سنين، فممكن قرد منهم يكتب قصيدة كقصيدة شكسبير مثلا. لو أنا قلت للدكتور إبراهيم الآن، لو في شجرة ممتلئة بأوراق واشتدت الرياح عليها فأسقطت كل أوراقها، فكتبت هذه الأوراق جملة مفيدة، مثلا كتبت لا إله إلا الله، حينما وقعت أوراق الشجرة سبحان الله دون تدخل من أحد، الرياح هبت أسقطت أوراق الشجرة فكتبت لا إله إلا الله، هل ممكن تصدقني أم ممكن يدخل في هذا الكلام في قلبك شك منه؟
لا، هو ممكن أن يعني
ممكن يحدث.
نعم ممكن يحدث.
طيب لو قلت لك بأن هذه الشجرة سقطت أوراقها فكتبت كتابا من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة ونتائج البحث وفهرس،
هذا مستحيل.
هل الكون بهذا الإتقان وهذا الإحكام وخلقة الإنسان بهذا الإتقان والإحكام وما نراه، هل ممكن حتى على الكلام بالصدفة؟ هل ممكن يخضع لصدفة؟
طبعا هذا مستحيل، لكن نحن الآن ننظر إلى هؤلاء الذين ينكرون وجود الله.
نعم.
يعني أنا أتساءل الآن من أين أتى بهذه الفكرة؟ يعني الذين كانوا
كارل ماركس وأشباههم الشيوعية،
لا الذين كانوا يتكلمون عن هذه الأمور، يعني الآن لما ننظر إلى النصارى مثلا،
نعم،
ما ينكرون وجود الله.
نعم.
اليهود ما ينكرون وجود الله. إذن الأمم كلها ما تنكر وجود الله، لكن تتخذ معه آلهة، حتى المشركين أنفسهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن هم مقرون في دواخلهم أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله يحيي وأنه يميت وأنه يعطي وأنه يمنع، لكن القضية في أنهم لا يفردوا الله بالعبادة، فنبتت هذه النابتة التي تحيل هذا الكون إلى الصدفة. طيب نسأل نحن، ما هي هذه الصدفة؟
طيب أنا
أريد أن أعرف شكل الصدفة.
نعم.
نحن لما نؤمن بالله تبارك وتعالى هم يقولون طيب أنت الآن تؤمن بشيء غير موجود، ومن قال لك أنه غير موجود؟ موجود. يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى،
سبحانه وتعالى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن هذا الإله الذي أنا أعبده يسمع ويبصر وله عينان وله قدمان وله يدان، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء محيط وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير،
سبحانه وتعالى.
فأنا أعبد إله بهذه القوة وهذه القدرة،
هذه الصفات.
نعم. وهذه الصفات، ولهذا الله تعالى يقول فتوكل
على الحي.
أنا أرد لهؤلاء، أنا أسأل هؤلاء أحبتنا الكرام، أسألهم أقول الآن لما أريد أن أذهب أن أفعل شيء، يريد أن يتوظف، ألا يبحث عن واسطة؟
يبحث
عن واسطة. طيب ليش تبحث عن واسطة؟ ليش الطبيعة ما أتيت يتوظفك؟ أدعو الطبيعة خلها تنزل، هي الطبيعة أولا في السماء ولا في الأرض؟
هو بينسب يعني، ممكن بعضهم لا ينسب الأمر للصدفة وينسبها للطبيعة.
الطبيعة. طيب أين الطبيعة؟ هل الطبيعة في السماء ولا في الأرض؟
الطبيعة عنده.
الأمر الثاني، هل الطبيعة تحيي وتميت؟ هل الطبيعة توظف؟ هل ترزق؟ هل تمرض؟ تشافي؟ تعافي؟ تقدم وظائف للبشر؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ينظر في نفسه يا أخي، ينظر في نفسه في خلقه. هو الآن إذا أراد الوظيفة يبحث له عن من يعينه على هذا الأمر، إذا أراد أن يفعل شيئا يتوكل على من؟
لا.
قد يتوكل على نفسه، قد يتوكل على آخرين، لن ينجح مسعاه. ولذلك قال الله تعالى فتوكل
على الحي
الذي الذي لا يموت، لأنك اليوم فلان واسطتك موجود
ممكن
لكن
يموت
بكرة بيموت.
نعم.
طيب من الذي تذهب إليه؟ ولهذا من توكل على غير الله ذل.
نعم.
ومن توكل على غير الله وكله الله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فقد وكله إلى ضعف. فنحن نتساءل الآن بالعقل، إذا كانوا هؤلاء الكرام جزاهم الله خيرا يبحثون عن معين، قالوا الطبيعة، قالوا الصدفة، نريد أن نعرف هل هذه الصدفة إنسان ولا حيوان، هل هي مصنوعة من ذهب ولا من فضة، هل هي في السماء أو في الأرض، هل هي ترزق وتعافي وتشافي
ولا شيء من ذلك، لا ينسب لها أي صفة،
لا ينسب لها أي صفة. إذن كيف استطاعت هذه الطبيعة التي غير موجودة أصلا أن توجد الموجود؟ ونعود الآن لسؤالك السابق، لا يمكن لمعدوم أن يوجد
شيئا،
العدم لا يخلق شيئا.
من العجيب أنهم يعني قوم الصدفة، هذا كلام يعني بعيد جدا، يعني أنا فاكر كلام للشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، كان بيقول لو أتينا بأربع كور بيضاء وكورة حمراء ووضعنا الخمسة في كيس، احتمال أن تخرج الحمراء دي وأنا لا أرى كم؟ قال عبارة عن 5 لـ1، يعني الاحتمال 1 في كل 5. قالوا نعم، 1 من 5. قال نعم. قالوا طب لو حطينا 9 كور بيضاء و1 حمراء؟ قالوا 1 لـ10. قال لو حطينا كورة حمراء إلى ما لا نهاية من الكور احتمال خروجها كم؟ قالوا 1 إلى ما لا نهاية. قال هذه الصدفة اللي هي 1 إن اعتبرناها إلى ما لا نهاية، هل يا ترى يترك الكون على هذا النظام وهذا الإتقان وهذا ولذلك من الملاحدة من قال نظرية الصدفة دي ليست قوية، لكن منهم من يؤمن بنظرية الطبيعة فيقول إن المسألة بفعل الطبيعة. ما فعل الطبيعة؟ وضربوا مثالا لذلك، ودعني أذكر لك المثال. قالوا كرمك الله لو أتينا بقطعة من اللحم فتركناها حتى تعفنت، قطعة اللحم تركناها حتى تعفنت، ما الذي سيحدث؟ قلنا تعفن. ثم ماذا لو أبقيناها؟ قلنا سيظهر عليها دود. قالوا قف، هذا الدود والكائنات الحية التي جاءت على قطعة اللحم من أين خرجت؟ وهي خرجت من قطعة اللحم. قالوا هذه بفعل الطبيعة، وهذه الكائنات الحية التي نراها بهذا الكون كهذه بفعل الطبيعة. فأتذكر من أنفسهم عالم اسمه بستير اللي هو بننسب إليه البسطرة في المواد والأغذية المحفوظة، قال يا جماعة هناك في بكتيريا وبيض الذباب هو الذي بدأ ينمو على هذا التعفن وبدأ يظهر بهذه الصورة، لو أننا قتلنا هذه الأشياء لن يظهر هذا الدود. قالوا تورونا، راح مسك هذا الغذاء وراح مسخنه تحت بخار فقتل فيه هذه البكتيريا ولن يقترب منه بيض الذباب وتركه. خلصوا بقى وروني إمتى هيتعفن وكيف سيظهر الدود، فلم يظهر شيء، ترك ما لم يظهر شيء. وأخذوا منه فكرة الأغذية المحفوظة أكرمك الله الخضروات ونحو ذلك، يسخنوها تحت أبخرة معينة يقتلوا فيها هذا النوع من البكتيريا ثم يضعوها في الأكياس، بعد ذلك لا تتعفن ويتداولها الناس وتبدأ حتى سموا الأشياء مبسطرة. هذه الطبيعة لما سألناهم ما هي الطبيعة، يعني عايزين نعرف، والطبيعة فعيلة يعني يبقى لها لابد أن يكون لها فاعل، يعني طب فعيلة بمعنى مفعولة، يعني هناك من فعلها. طب يا جماعة ما هي الطبيعة؟ في النهاية نسبوها لسماء وجبل وشمس وأرض، بس ليس لها هذا السبب، كان هو البداية لكن ليس قبله سبب وليس له سبب، هكذا فهموا في نظرية كده
الآن
ويقتنعون بها.
الآن لما يعني نريد أن نتناقش مع هؤلاء،
نعم،
نسألهم في أنفسهم، لما أقول في أنفسهم،
نعم،
يشعر الواحد منهم أحيانا أن لديه رغبة في أن يضحك،
نعم،
يضحك، وتمر عليه أوقات يجد أنه يبكي. طيب سبب البكاء، من الذي أبكى؟ من الذي أضحكه؟ من الذي أغضبه؟ من الذي أفرحه؟ من الذي أعان الآن لما يتزوج يجد أن في تلك الليلة إنسان فرح وإنسان لديه يعني الحرية والمتعة في حديثه وكذا، طيب من الذي أعطاك الفرح الداخلي هذا؟
طيب نسمع هذا الكلام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. نعم. طيب الاتصال انقطع. ما الذي أعطاه الفرح وهذا الشعور؟
نحن نقول هل الطبيعة هي التي أضحكت، هي التي أبكت، هي التي أوجدت عنده الغضب، هي التي أوجدت عنده الراحة الموجودة الآن؟ أبدا. الأمر الآخر لما ينظر في الواقع الآن يجد أناس ملكوا أموالا طائلة،
نعم،
لكن غير مرتاحين، غير مرتاحين. ولذلك أجد أحد الأخوة، أتذكر أحد الأخوة يقول زرت تاجرا، يقول يقول أتيته بعد إلقائي لمحاضرة، فلما ألقيت المحاضرة قال تفضل معي، فلما أتيت قال دخلت قصر، السيارات كل ما تتخيل من المتعة،
نعم،
فجلسنا قليلا ثم قال أنا لدي أموال طائلة وسيارات بجميع الأنواع،
نعم،
وتزوجت ثلاثا ولكنني ما نمت ليلة من الليالي وأنا مرتاح، وأحيانا ما أستطيع النوم في الليل، فأظن أنني يا مسحور يا أصابتني عين، فسمعت أنك ترقي فأريدك أن تقرأ علي
لهذا الشيخ.
هذا الشيخ قال أولا أريد أن أسألك سؤالا وتجيبني تجيبني عليه بصدق. قال تفضل. قال حتى أقوم بمحاولة مساعدتك في علاجك. قال السؤال الأول هل تصلي جميع الصلوات في المسجد؟ قال أنا أصلا ما أصلي. يعني تخيل هذا الأمر الأول. طيب إذن الطبيعة الموجودة الآن أوجدت له كل النعم على قوله، طيب كل متع الحياة الآن موجودة عنده، من الذي يملك فرح القلب؟ من الذي يملك سعادة القلب؟ هل الطبيعة بعد تتحكم فيه وهي أصلا شيء مجهول ما أحد يعرفه؟ لهذا تجد إنسان فقير ما عنده شيء من الدنيا ويجد بسعادة داخلية. فنحن نسأل إذا كان هؤلاء يؤمنون بشيء اسمه طبيعة فسيؤمنون بهذه الطبيعة أو بهذه الصدفة في أنفسهم في الأشياء الظاهرة، لكن الأشياء الداخلة الداخلية الآن لقلوبهم، من الذي يعلم ما في نفسك؟
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ علاء، بارك الله في ضيفك الكريم،
الله
زادكم الله علما ونورا بإذن الله. شيخ الفاضل، يعني هل لنا في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم،
لا،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هل في ذلك أن فطرة الله على الناس جميعا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وهل لنا الاستشهاد بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ فنحن بشر جميعنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل الإيحاء للبشر جميعا كما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يعني بخصوص التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ ثم ربما يكون من الأسباب يعني التي تضعف أو تجعل البعض يلحد والعياذ بالله أو يبعد عن دينه، ربما الابتعاد عن لغتنا العربية ومن ثم عن فهم ديننا لغة القرآن وعن فهم ديننا حق الفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطيب الله مجلسكم وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض، وأعنا وإياكم على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا. ممكن أقول حاجة على وحدانية الله عز وجل؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله من عظيم أمر الله التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله وملكوت الله وعظيم خلقه وبديع سمعه، فهناك بصمة إلهية واحدة في كل الموجودات الأحياء منها والجمادات تشهد حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا مجال للصدفة في ملكوت الله القوي المتين البديع المتقن المحكم المتناسق المتعاشق المتناغم الواسع. ولا نملك أمام كل هذا، وما خفي كان أعظم ويخنق ما لا تعلمون. لا نملك إلا الخشوع والخضوع والانتصار، متذكرين قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا وما قدر الله حق قدره، وأيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليل. اللهم اجعلنا من أهل الخشية، خشية تؤدي لمزيد من القرب لك يا ربي، وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ،
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
سلامي رضيف اللي معاك والله العظيم.
دكتور إبراهيم ربنا يبارك فيه.
الله يبارك فيك. أنا عايز أوصل رسالة بس.
فضل.
أنا كمصري مصري مصري حر.
ربنا يبارك فيك.
عايز أوصل رسالة عن الهوى بس.
فضل.
بالنسبة للدكتور عكاشة والقنوات المضللة.
نعم.
والله العظيم أنا بغلي من جوايا زي البركان.
نعم.
الكلام ده يعني كلام ده مضلل، كلام مضلل وكلام بيخلينا إحنا نزعل، لأن بيجيب كلام ما أنزل الله به من سلطان.
إن شاء الله إن شاء الله يا عم الحاج، اعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فربك سبحانه وتعالى أخبر أن هناك صراعا بين الحق والباطل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الحق المدافعين والمنافعين عنه. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ فضيح يا كريم.
الله يكرمك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الكلام اللي حضرتكم بتطرحوه دلوقتي ده من فترة يعني مر بيه بعض الشباب، واحنا عشنا الفترة دي والمرحلة دي يعني.
نعم.
بيرموا شبهات. فالأولاد طبعا من استهتارهم وكده الشباب مش عارفين حاجة.
صح.
يعني جاهلين مش عارفين حضرتك.
نعم.
كان في فعلا اللي هو شك، بس كان عارف إن الله سبحانه وتعالى موجود. فما كانوش بيناموا، كان عندهم اضطراب. ما في سكينة، فمن بدأت روحهم تهدى كده بفي سكينة، بدأوا يسمعوا حضرتك. معلش كان في العلامة الله يرحمه الشيخ ديدات، فكان دي كل ما تكلمه يقول لك كلمني بالعقل، كلمني بالعقل، ما تكلميش بالقرآن ولا بسنة. فلما استمعوا إلى الشيخ ديدات رحمة الله عليه ما شاء الله يعني بالعقل، الشباب ما شاء الله رجعوا، البنات يعني وما شاء الله كانت الفترة دي يعني فعلا
اللهم لك الحمد
نصرة للدين يعني. فاللي ويفتح القرآن ويشغلوه حضرتك. السلام عليكم.
اللهم لك الحمد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
والله يعني أول أنا عايز يعني أبشر بشر المسلمين جميعا.
اتفضل.
وليس بس محدش يقاطعني لحد ما أوصل الكلمة اللي أنا عايز أقولها.
اتفضل بارك الله فيك.
يعني أول كلمة في القرآن هي التوحيد.
نعم.
فأول سورة البقرة أول كلمة ألف أحد، ولذلك رفع من عليها الهمزة من على الألف، فبقاش عليها همز. أيوة فضل.
اتفضل.
أيوة حضرتك معايا شيخ علي؟
أنا سامع حضرتك.
طيب هو دلوقتي الألف المفروض إن هو إحنا بنطعه ألف لام ميم. طيب الألف معلوش الهمز، الهمزة للتوحيد، الهمزة تشارت عشان التوحيد يمشي، يمشي الحرف باللغة العربية وباللغة الرقمية. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ألف التوحيد القضية الأولى. القضية الثانية لام ميم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكلام دوت أنا ياريت يعني أنا اجتهادي، اجتهادي رجل عادي يعني ماليش دعوة بالشيوخ ولا لا دعوة بأي حاجة، لكن أوصل رسالتي للمجلس اللي هو البحوث الإسلامية واللغة العربية وكل من هو في الكون لألاء هذه الكلمة فقط لا غير. وهو ده حياتي يعني، أنا مش عايز أي حاجة تاني أكتر من كده، لا عايز مال ولا منصب ولا كرسي، ولا عايز أي حد يجيب سيرة ثاني في الإعلان نهائي أكتر من هو يبحث في الأمر دوت، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني الشيء دوت لابتغاء هو. والله ما عايز حاجة بالدنيا، أقسم برب العزة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أسأل الله أن يعلمنا وإياك. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله. تفضل. الله يبارك.
إزاي ضيف حضرتك الكبير علماء السعودية وأهل السعودية؟
الحمد لله بخير وجزاهم الله خيرا.
أنا بتفق مع الشيخ الجليل إن في مؤامرة فعلا بتحدد ضد المسلمين.
نعم.
بدليل إن في قبل كده أيام البابا شنودة لما كان في المنصب بتاعه على رأس الكنيسة كان في تصريح خطير، كانوا قالوا إن في أكتر من 100 مركز مرموق في جمهورية مصر العربية في الإعلام وفي السياسة وفي جميع المناصب، في 100 شخصية كبرى تم تنصيرها في الخفاء، وإحنا دلوقتي بنشوف الحرب على الإسلام من كل جهة ومن كل ناحية. فأنا شككم بالله والنبي، يعني زمان العلماء كانوا بيطبعوا كتب وبيسافروا بيها بلاد وبيتعذبوا عشان ينشروا دين ربنا ويحاربوا الفكر الضال. فأرجوكم النبي قناة الرحمة وجميع القنوات تردوا على جميع ده جهاد بالعلم، تردوا على أي قناة، على أي جملة، على أي حرف بيتقال في أي قناة، في فيسبوك، في يوتيوب. يعني احنا شفنا مسجد القائد إبراهيم ما كناش نتخيل ان 15 20 واحد يحدفوا طوب على الجامع. أرجوكم النبي ده جهاد محدش يتخلى عنه. يعني احنا في الزمن في العصر بتاع حسني مبارك لما كان هو بيحكم واحنا كنا في الخلف واحنا كنا مضطهدين ما كناش بنسمع الكلام ده، وكانوا بيخافوا منا جامد جدا. دلوقتي احنا اللي بنحكم فبيستغلوا الحرية دي، يعني بيستغلوا السلاح اللي احنا جبناه بيستغلوه ضدنا. احنا الثورة بتاعت يناير دي ما كانتش هتنجح من غيرنا. يعني احنا سمعنا في الثورة قبل الثورة بابا شنودة قال ما حدش من الكنيسة ينزل، وكانوا بيرشحوا جمال مبارك وبيعملوا له دعاية في المناطق، وعندنا هنا في بابا كان في صور بتعلق لجمال مبارك كان اخواتنا المسيحيين بيعلقوها.
على العموم انا اطمئنك
يا شيخ علاء، الثورة دي لولا يوم الجمعة ولولا صلاة الجمعة 28 يناير ما كانش هيبقى في ثورة.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. وإن كان هناك فضل فالفضل أولا وآخرا يرجع لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عباده، وكما أنك تغار على الدين فالله سبحانه وتعالى أغير على دينه جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
ايوه نعم اتفضل. السلام عليكم.
الو.
ايوه نعم اسمع حضرتك اتفضل. طيب انقطع الاتصال. في بعض المداخلات اخت من الاخوات جزاها الله خيرا كلمت عن الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها.
نعم.
حضرتك كنت بتتكلم بتقول حتى المشركين كانوا إذا سئلوا من الذي خلق السماوات ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فحينما وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه كان بعد يعني طغى في هذا العصر بعد ما حدث من ثورات في أوروبا وما كانوا يعانون من تسلط الكنيسة عليهم ورفضوا الحكم الثيوقراطي والطريقة الثيوقراطية، وخرجت الكلمة المشهورة في التاريخ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. في وقتها بدأ يخرج البعض فيقول هنالك قال لا إله والحياة مادة، وتبنت دول إلى الآن تبنت أن الدين أفيون الشعوب، الدين يخدر الشعوب ويسلبها إرادتها. يعني الآن الصين ولا روسيا ولا هذه الدول ماذا تعتقد وبما تدين؟ دول وليست فئات فقط، دول أصبحت تنافح وتعتقد وتنشر هذا الفكر.
هو لابد لكل أمة من اعتقاد.
نعم.
لابد لكل أمة من اعتقاد، وكل أمة تنطلق من ديانة. الآن لما ننظر إلى إسرائيل وأخذها لفلسطين ويعني القتل الذي يعملونه وغيره هذه ديانة منهم.
نعم.
يرون أنهم هم شعب الله المختار، وما الموجودون إلا حميرا خلقوا ليركبهم شعب الله المختار، ولهذا قال الله عز وجل عنهما يقولون في كتاب الله تعالى ليس علينا في الأميين سبيل. فهم ما عليهم سبيل، يقتلون، يحرقون، ينتهكون أعراض، يأخذون أموالهم، يرابون في أموالهم، لكن لا يفعلون هذا مع اليهود أنفسهم.
نعم.
يرون أن هذا محرم في شريعتهم وحلال مع لهم غيره. مع غيرهم. إذن هم ينطلقون عن عقيدة. يا أخي الكريم، لما فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بيت المقدس وعاد القدس إلى حوزة المسلمين، قال أحد قادات الصليبيين طلب الأمان فأخرج أولاده، فقال القوم كيف تهرب، كيف تعذر عند الرب إلا أن تقاتل، إما أن تقتل وإما أن تنتصر. فعاد مرة أخرى إلى صلاح الدين يستأذن منه، ثم يقول كما أن لك دينا تدافع عنه فإن لي دينا أدافع عنه وسأذهب أقاتل مع قومي. فأخرج أهله ورجع يقاتل. ما منع من هذا؟ هذا أمر اعتقادي في الإنسان. إذن كل إنسان ينطلق من عقيدة. فهؤلاء الذين نقول إنهم يعني وقعوا في هذه الانحرافات مثل ما سألت الأخت، هؤلاء الله عز وجل خلق جميع خلقه على التوحيد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالوا مسلمانه، لأنه هو أصلا خلق مسلما
على الإسلام،
خلق على الإسلام. فالأمر الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى عن نبيه
قل إنما أنا بشر،
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكأن السؤال هل يوحى إلى الخلق كما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فبلغنا.
نعم، فالمقصود أننا نقف هنا، إنما أنا بشر مثلكم، هذا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
سبحان
شرط
الله.
قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله
صلى
عليه وسلم.
الله عليه وسلم،
فالوقوف الحقيقي هنا إنما أنا بشر مثلكم، هنا نقف.
نعم.
يوحى إلي، هذه الميزة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهنا تأتي قضية الدعوة ودعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلا يوحى إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
لأنه آخر الأنبياء، وأما بعده فليس هناك وحي، وإنما تركنا على المحجة البيضاء وتركنا على كتاب وسنة.
نعم.
فيجب أن نعود إليهما. فلهذا أقول هي نصيحة لكل مسلم ولكل إنسان يسمعنا في هذه الليلة، من أراد الهداية وأراد النور وأراد التوفيق وأراد السعادة فعليه أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نشاهد الآن أناسا ما ألحدوا، بل يصلون ويصومون وهم ما يشعرون بسعادة ولا بلذة لهذا الدين. يا أخي الكريم، الدين له لذة، الإيمان له مذاق جميل، له حلاوة. هذه الحلاوة قد يذهب بعض المسلمين ويدفن في قبره وهو ما شعر بحلاوة الإيمان. كيف كان بلال بن رباح يعذب ويؤذى وتطفأ أسياخ الحديد في ظهره وتوضع الصخرات العظيمة على صدره،
وبالرغم من
بالرغم من هذا ما يعطيهم حتى كلمة واحدة.
نعم. ويقول أحد أحد،
ويقول أحد أحد، ويبقى على توحيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
ويقول كلمته المشهورة، مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فما كنت أشعر بعذاب. إذن الإيمان له حلاوة. سمية ما استطاع أبو جهل أن يردها عن دينها، يعذبها، يؤذيها، يضربها، حتى إنه سبها وكانت قد صلبت في جذوع بعض الأشجار وهو يعذبها، فأتى إليها فقال ربما تموتين أنت أو يموت زوجك، وأظن أنه إذا مات ستفرحين لأنك تريدين أن تتزوجين محمدا الذي تزعمين أنه نبي، تفرحين بموت زوجك حتى تتزوجي محمدا. فقالت أخزاك الله أيها الخبيث،
تلقى الشبهات والشكوك.
ثم بصقت في وجهه، تخيلوا هي مصلوبة، بصقت في وجهه، فما وجد حيلة إلا أن يأخذ الرمح ثم يرميها به فتكون أول شهيدة في الإسلام. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر وتأبى أن تلينا وتأبى أن تردد ما أرادوا فعاشت في عداد الصابرين. فأقول شوف هذا الثبات كيف ثبتت امرأة على هذا الحق، لأنها ذاقت حلاوة الإيمان. هؤلاء الذين ينحرفون ما ذاقوا حلاوة الإيمان.
نعم.
وما كان الله ليضل قوما
بعد إذ هداهم،
بعد إذ هداهم
حتى يبين،
حتى يبين لهم ما يتقون. أنا أحذر كل مسلم تبين له الحق ورأى الهداية ثم يترك هذا الطريق قد لا يهتدي إليه مرة ثانية.
من ضمن الكلام كان من بعض المتصلات أيضا من الأخت نفسها، قالت لعل ما يحدث الآن لابتعاد الناس عن لغتهم، عن اللغة العربية. وكأنها تقول حينما ابتعدنا عن اللغة ابتعدنا من ثم عن الكتاب والسنة.
نعم.
وأخرى كانت تقول إن القانون الكون واحد في كل الأشياء. من ضمن الكلام اللي قرأته عن التشريح إن رقبة الزرافة هي طويلة جدا مع عنق القنفذ، دي أربع فقرات ودي دي سبعة ودي سبعة. سبحان الله، قانون واحد يجعله الله سبحانه وتعالى.
حتى التأمل يا شيخ في ضرب الأمثلة.
نعم.
الله عز وجل ماذا يقول في خلقه الإنسان؟ ولقد خلقنا الإنسان. شوف حتى التفصيل. الآن يقولون أصل الإنسان ماذا كان؟ ماذا كان أصل الإنسان؟ يدرسون ماذا كان أصل الإنسان؟
نعم.
ترون كان
داروين يقول قبلها قرد.
نعم قرد.
لا حول ولا قوة.
ثم تحول إلى أصبح إنسان. طيب الإنسان الذي أصبح إنسان، طيب القرد لماذا موجود؟ خلاص أصبح إنسان، وش يبغى؟
وما تحولش قدامنا ثاني. القرود بقيت لماذا القرود ما تحول؟ لم تتحول. هذا والإنسان لم يتحول لمخلوق جديد.
هذا السؤال. نعم. الأمر الآخر مع هذا نجد أن الله عز وجل فصل تفصيلا عظيما في خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما.
نعم.
ثم أنشأناه خلقا آخر سمع بصر قوة فتبارك الله أحسن الخالقين
سبحانه وتعالى.
فهذا أمر المتأمل في هذا الكون يجد في ضرب الله تبارك وتعالى للأمثلة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا
ذبابا. الآن نتساءل لماذا ذكر الذباب؟
لحقارتها وضعفها.
حقارتها وضعفها ومع هذا ما يستطيع الناس أن
فما بالنا بالأكبر.
نعم. اكتشف الأطباء الآن أن ضرب المثل بالذباب يعني ما أختار حشرة أخرى الذباب. انظر في الآية الله عز وجل يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
نعم.
هات هؤلاء الذين ينكرون وجود الله يلا اخلقوا لنا ذباب. أوجدوا ذباب الآن، ما نريد له أجنحة بس هيكل. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف الفقرة الأخرى وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه
منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني كأنك أنت يا إنسان الذي تبتعد عن الله ولا تؤمن بالله أنت أحقر من الذباب. قم أخلق ذباب. لماذا اختير الذباب؟ اكتشف العلماء الآن الذين يعملون في التشريح أن الذباب هو الحشرة الوحيدة التي ليس لها معدة، فما يأخذه الذباب يذهب في جسمه كاملا، فحتى لو قتل الذباب لن يستطيع أن يستخرج ما أخذه منه الذباب. انظر لضعف الإنسان ثم يتكبر على الله عز وجل. هو مثل هذه الحشرة في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
نعم.
قال المفسرون ما هو أكبر من البعوضة يخلق ما يشاء. اكتشف الأطباء الآن الذين يبحثون في هذا الجانب أن فوق البعوضة حشرة أخرى
أصغر منها.
هذه الحشرة لا ترى بالعين المجردة. طيب ما هو عملها؟ عملها أن تمد إبرة البعوض بمادة مخدرة، فعندما تغرز هذه البعوض إبرتها في جسمك ما تشعر أنت فيها، لأن المادة المخدرة مغذية هذه الإبرة.
تشعر لما تنزع
لأن التخدير ارتفع، فلما تنزع عنك أنت تضرب مكانها فتجد أثر اللطغة. هذا فوق البعوض. إذن تأمل يا أخي في هذا الكون، هذا الكون الفسيح العظيم، هذا الإنسان الذي يتكبر، هذا الذي والذي ينكر وجود الله عز وجل، هل له قوة الجمل؟
ما يمكن.
هل له قدرة الحمار في التحمل؟ هل له قوة الثور؟ الله عز وجل ميزه بعقل وميزه بتكليف وشريعة، هذه الميزة. فإذا قام بطاعة الله وأدى هذا التكليف ارتفع إلى درجة أعلى من الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإذا حكم عقله على فطرته وهي التوحيد على دين الله تبارك وتعالى أصبح أسوأ من تلك الحيوانات. ولهذا ننظر إلى ذلك إلي أبو ماضي لما جاء ما عاد عرف شيء في الكون، إلى ماذا قاده عقله؟ جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري، في الآخرة سيذهب إلى النار ولست أدري. فهذه القضية هنا أخي الكريم أن هؤلاء أسلموا عقولهم لغيرهم، إما أن هؤلاء الغير هم الذين دفعوا لهم أموال وكان الهدف من تشويه الأمة وانتزاع هذا الأمر وهذا الدين من قلوبهم وإدخالهم في تيارات ليس لها آخر، وإما أن يكون الهدف ضعف هؤلاء عن انتمائهم لدينهم ولعقيدتهم فرضوا بالذل والهوان والشهوات والمغريات، وربما يعود بعضهم إلى الحق.
بعض الأخوات أيضا أشارت أن هذه الأفكار كانت تطرح أيام الصغر، وقالت أن كلام الشيخ الزنداني تقريبا أو الشيخ ديدات كان يرجع الناس عن ذلك. فبرضو العلم إذا تعلموا وذهبوا إلى كتب أهل العلم المعتبرين وإلى الأشياء التي تتحدث عن هذا من علماء المسلمين، أرى هناك أدلة ستقنعهم بالذي يبحثون عنه إن كانوا يبحثون عن الحقيقة. كنت من ضمن الكلام اللي قرأته في دليل اسمه دليل القاهرية، سموه كذلك، قالوا من فينا يود أن يموت؟ لأن كل مخلوق يبحث عن سلامة وجوده ويريد أن يبقى. طيب لماذا وهو صحيح بعافيته وصحته فجأة يموت وأخذ كل الاحتياطات فجأة يموت؟ ولو أنك أخذت من الآن كل الاحتياطات حتى لا تموت ستموت أيضا. فقال ما الشيء الذي يقهر كل ما في الكون إلى الفناء؟ ما هذا الشيء الذي إن حافظت على نفسك مهما حافظت
لابد أن يأتيك،
لابد أن يأتيك حتى ولو كنت في كامل صحتك لابد أن يأتيك. فكان بعض العلماء بيستدل بدليل القاهرية إن الشيء لا يريد أن يقتل، لا يريد أن يبنى، لا يريد أن يموت، وهناك ما يغلبه وهناك إرادة أخرى، هناك مشيئة سيطرت عليه، وهي ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. حضرتك وبتشرح مسألة الضحك والحزن كأني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. فكنت أقرأ لبعض العلماء ويقول الضحك ليس له لغة، لماذا قال أضحك وأبكى؟ فيش حاجة اسمها ضحكة مصري وضحكة سعودي وضحكة ليبية وضحكة أوروبية ولا حتى في البكاء.
صحيح،
كل واحد.
ولذلك يا أخي تجد أحيانا يعني إنسان من الذين لا يؤمنون بالله،
لا
ممن عاش على هذا الأمر لا يؤمن بالله، لكن يشاهد مشهد معين ثم تجده يبكي.
نعم.
فأيضا ربما رفع يديه ويسأل الله
وهذا البكاء
ويجاب في إذن نفس الواقع، الواقع يرد على هؤلاء.
طب أنا لو سألت حضرتك سؤال،
قرأت مرة بس
أنا
قبل سنوات عدة تأخرت الأمطار عن أمريكا،
نعم،
فأصبح الناس في حاجة عجيبة جدا، ما ولم يستطيعوا طبعا، ما أحد استطاع أن ينزل الغيث إلا الله. خرج مجموعة من الكنيسة ثم طلقوا إلى البر فاجتمعوا وبدأوا يرفعون أيديهم يدعون فأغيثوا، فالحاكم عامل لهم احتفال أغيث البلد كاد أن يهلك الناس. تعمل لهم احتفال ورحب فيهم يعني الطريقة اللي عملتوها وكذا أنقذتم البلد بهذا العمل. إلى من لجعوا؟ لم يلجوا إلى الطبيعة ولم يلجوا إلى قوة ولا إلى ماديات، عرفوا أنه لا يغيث إلا الله، فذهبوا بطريقتهم وطبيعتهم مع كفرهم أغاثهم الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم حاجة العباد، حاجة العباد إليه. ولهذا كما يقول عمر رضي الله عنه ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يخرج العباد ويستغيثون الله يضحك الله عز وجل ويعلم أن حاجتهم وفقرهم إليه،
نعم،
ثم يغيث العباد. فالشاهد أخي الكريم أنه يجب على الإنسان أن يتدبر أمره وأن يعلم أنه سيلاقي الله تبارك وتعالى، وإن كان يحاول أن يبرر لنفسه أن هناك خالق وأن هناك أحد يتصرف في الكون غير الله عز وجل، فهي ما هي إلا خواطر وأمور تجول في نفس الإنسان وشبهات طرأت عليه بسبب من نفسه أو بسبب من خارج نفسه، ولكنه يجب أن يرجع إلى حقيقة الأمر،
نعم،
إلى أنه ما خلق إلا لعبادة الله وأن الله خلقه لأجل هذا الأمر.
هل الضحك، هناك ضحك مصطنع وهناك ضحك غير مصطنع، وهناك بكاء مصطنع وهناك بكاء غير مصطنع، فدعني أتحدث عن البكاء غير المصطنع والضحك غير المصطنع، هل للإنسان فيه إرادة؟
أنا لا أرى أن الإنسان فيه إرادة، لأنه
الضحك غير المصطنع والبكاء غير المصطنع،
غير المصطنع،
وأنه هو،
ولذلك الله عز وجل
أضحك وأبكى،
نعم.
هل هذه الآية وأنه هو
أحياناً أنت
أضحك وأبكى،
أحياناً أنت يا أستاذ علاء تلقي أحياناً درس أو محاضرة، فجزء من هذا الإلقاء يضحك الناس معك وجزء يتأثرون فيبكي الناس معك، فهم ضحكوا لسبب معين، لكن الذي أوجد هذه القدرة في الإنسان هو الله تبارك وتعالى، ثم أوجد القدرة الأخرى فيه هو الله تبارك وتعالى، مثل نوم الإنسان واستيقاظه،
في كل المخلوقات شيء واحد. أنا نوم. أكاد أقول هناك ضحك أيضا أكرمك الله حتى مع الحيوانات، وهناك حزن حتى مع الحيوانات
طبعا،
وتلاحظ هذا الشيء ألا يدل على وحدانية من جعل ذلك وفعل هذا في كل هذه المخلوقات التي أوجدها هو سبحانه وتعالى. أخونا الذي كان يتكلم برضو على ألف لام ميم، أنا أود أن أنا أوجهه للعلم، لأنه بدأ يقول أنا أفكر أن الألف ما فيهاش همزة تدل على الأحدية، واللام تدل مثلا على لا إله إلا الله ومحمد، والميم تدل على كذا، وإن كان في أقوال لبعض العلماء أن هذه الحروف كل حرف يدل على كلمة من الكلمات، حتى منهم من قال
يبقى استنباط، استنباط لبعضهم، مثل الذين استنبطوا وجود الحكمة، مثل الذين استنبطوا من وجود الحكمة مثلا في أنها تكون صلاة الفجر جهرية وصلاة المغرب والعشاء جهرية وصلاة الظهر والعصر سرية، استنباطات من العلماء، قالوا تلك في وقت الهدوء وقرب فهم الناس، وهذه في وقت الأعمال، وهذه كلها أمور قد تكون الحكمة التي استنبطوها صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن لا نتعبد الله تعالى بهذه الحكمة التي نستنبطها بعقولنا،
بالأمر،
إنما نتعبد الله تعالى بما شرع
سبحانه.
فإن كانت حتى الحكمة التي استنبطها الأخ هذا جزاه الله خيرا، وإن كانت صحيحة، حتى وإن كانت صحيحة، فنحن نقول نحن نتعبد الله، لأنه يجب علينا أن نؤمن أنه لا إله إلا الله
سبحانه،
وأن محمد رسول الله، وهذا شرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يطلب منا أن نأتي نتفكر في هذا الحرف، وذلك أن تؤمن هكذا، أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقوم بما أمر الله تبارك وتعالى بالشرع من أوامر، وأن تجتنب عما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحد هذه الأشخاص كنت أجلس معهم من الشباب يعني الذين شكوا في وجود الله، فقال لي أنا أؤمن بوجود إله لكنه معطل،
معطل
هكذا الكلام، لكنه معطل عن كل صفة. قلت طب ليه؟ قال الذين يسرقون موجودون وتركهم، والظلمة والطواغيت، وهناك من يموت جوعا. لماذا لم ينتصر لهؤلاء المظلومين؟ ولماذا لم يأخذ هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الظلمة؟ لماذا الظلم يكون موجودا؟ لماذا لماذا؟ وظل يتكلم بهذا. فذكرني بقصة حدثت لرجل عند حلاق، راح يحلق شعره، وكان هذا الحلاق ينكر وجود الله، استغفر الله. فقال هذا الحلاق وهم بيتحدث تطرق للمسألة وقال له يعني أنا لا أعتقد أن إلها موجودا لهذا الكون. قال لي، قال مجرد أن تخرج من الدكان ستعرف هذا، سترى الضعيف والذي يموت جوعا، وسترى اللصة يترك، وسترى الظالم إن كان موجودا، وأنتم تقولون أرحم على العباد من الأم بولدها، فأين رحمته بهؤلاء الذين يموتون جوعا؟ وأين عدله مع الذين يظلمون في الناس فيسعون في الأرض فسادا؟ فسكت هذا الرجل الذي يحلق إلى أن حلق، ثم خرج من الدكان فوجد رجلا كأنه لم يحلق منذ 10 سنوات أو يزيد، ويعني ولم يكرم شعره، يعني كأنه حتى لم يمشط، وصورته عجيبة جدا. فدخل وقال لهذا الحلاق أنا الآن أعتقد أنه لا يوجد حلاق على ظهر الأرض. قال لما أنا حلاق أمامك؟ قال تعال انظر لهذا الرجل، لو يوجد حلاقون على ظهر الأرض كان يوجد هذا الرجل؟ قال أنا موجود وهو لم يأتني. قال كذلك الله سبحانه وتعالى موجود، وهناك من لم يأتي إليه، هناك حكم، هناك اختبارات من الله سبحانه وتعالى للخلق.
ولذلك في الحديث الله عز وجل يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني.
نعم،
يقول كيف أعودك وأنت رب العالمين
سبحانه وتعالى؟
قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي.
نعم،
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني،
كيف
أطعمك وأنت رب العالمين
سبحانه وتعالى؟
قال إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فانظر في الحديث
الحكمة.
نعم، نحن هذا الأمر الذي نريده. فأقول حتى الإنسان الذي يفكر يحتاج أن يرجع إلى الله عز وجل، التوفيق إلى الحق بيد الله تبارك وتعالى
سبحانه وتعالى.
قد يكون هذا الإنسان على الحق ثم يزل ثم يختم له بزلالة، قد يكون ضالا ثم يهتدي ويختم له بهداه. ولأجل هذا أقول يجب علينا أن نستعين الله تعالى في كل أمورنا. نحن في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت يا الله
سبحانه
ولا نستعين إلا بك. ثم تجد بعض المسلمين يستعين بالكهنة، يستعين بالسحرة، يستعين بالمشعوذين. طيب أين الاستعانة بالله
سبحانه وتعالى؟
فلأجل هذا أقول الذي يريد الحق يذهب إلى الله، يريد الهداية يطلبها من الله، يريد التوفيق يسأل الله عز وجل
الصحيح.
من طريقها الصحيح يكرر يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. هذا نحن نحتاجه، وهذا من العلاج الذي ربما لم نذكره أولا، يعني أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يردد يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الأمر الآخر أن يفكر الإنسان أيضا في هذا الكون. أبو حنيفة رحمه الله أتاه مجموعة ينكرون وجود الله، فطلب أن يقابلهم في يوم معين حتى يتناقش معهم، فتأخر عنهم قليلا عن الموعد. فلما أتى قالوا ماذا تأخرت علينا؟ قال تأخرت، وجدت سفينة تسير فأشغلتني. كيف تسير؟ قال سفينة تسير بلا ربان، ما عليها أحد يقودها وهي تسير. قالوا كيف تسير سفينة ما أحد يقودها؟ ما تسير. قال ما تؤمنون أن السفينة تسير بدون ربان، وتؤمنون أن هذا الكون بسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه يسير بلا إله؟ فسكت القوم.
نعم،
وهذا دليل نذكره لهؤلاء الإخوة الذين ينكرون أن يكون لهذا الكون إله يسير هذا الكون ويجريه
سبحانه وتعالى.
اللهم
هل المعتقد له علاقة بصلاح البلد وصلاح الحال، بالبركات، برفع الاقتصاد؟ هل المعتقد له علاقة بالألفة بين الناس، الوحدة بين الناس؟ هل العقيدة لها علاقة بحل مشكلات الناس وقضايا الناس، وأن تصحيحها يتسبب في حل هذه الأزمات؟
هو لا شك في أن الدين والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى هو سبب البركة، لكن الدين الحقيقي، الالتزام الحق، أخذ الإسلام بمبادئه الحقيقية كاملا. وأما الدعوة أن الدين سبب في تخلف الناس وسبب في رجعيتهم وضعفهم واقتصادهم، وأنها يعني بعضهم يذكر كلمة يقول بلاد الفسد ولا بلاد الحسد، يقول إن بلاد الفساد عندهم أمطار والأرض مخضرة، وبلاد الحسد متقاطعة الأرحام وليس عندهم شيء من ذلك. فنقول نحن لا نريد بلاد الحسد ولا بلاد الفساد، نريد البلاد التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها.
نعم.
الله عز وجل في أدلة شرعية كثيرة يبين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أين التقوى في ترك المحرمات، في الابتعاد عن الشهوات، في تصحيح العقائد، تصحيح القلب، لا غل، لا حقد، لا حسد، لا بغضاء، لا شحناء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف، بس بعض، كيف لو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا
ما ترك
على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلذلك أخي الكريم، الأدلة واضحة في أن من أراد الحق والهداية عليه بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم
سبحانه وتعالى.
فنحن يجب أن نؤمن بذلك، وليس معنى هذا ألا يحصل في البلد فقر، وألا يحصل في البلد فساد، وألا يحصل في البلد مخالفات. نحن يجب أن نقيم العدل.
لا.
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن العدل.
لا.
ومع هذا وجد الفقراء ووجد المحتاجون وأناس وقعوا في معاصي وأقيمت عليهم حدود، وآتت الأمراض، أتى عام الرمادة سبع سنوات، الناس ما كانوا يجدون ما يأكلون، بل مات الناس من الجوع. وجاء في زمانه أيضا الوباء الذي حل في زمانه، والطاعون الذي جاء في زمانه. إذن تكرر عنده عدل، وجاء الطاعون ومات أناس من الجوع وهو في قمة زمن العدل، بل وأفضل أحوال المجتمع، خير القرون. فليس معنى هذا إذا وجد الصالح في البلد ألا توجد مثل هذه الأمور، توجد، ويكون الميت منهم شهيدا، والذي ابتلي ببلاء يصبر فيكون الأجر له عظيما، والذي رزق نعمة ينفق على إخوانه ويعطي فيكون التكافل الاجتماعي. فنحن بحاجة إلى قوة إخاء، كما قال الأول فيها، يقول أبا سليمان، يقول: إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما، من صلب أوطاني شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. فنحن بهذا الإحسان وبهذا الإيمان وبهذه القوة نصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق هذه الأمور. لكن يجب أن نؤمن أن طاعة الله تبارك وتعالى هي سبب البركات والتوفيق. ولذلك يا أخي الكريم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن
يبسط له
في رزقه
وينسأ له
في أثره
فليصل رحمه.
الآن بعض الناس يا شيخ لما يريد أن يزداد في رزقه وأن يبارك له فيه يصل أرحامه، فيفعل السبب لأجل الأمر الدنيا، ونحن نقول افعله لأجل الله وسيأتيك ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فنحن نكرر ونقول بأن طاعة الله تبارك وتعالى هي سبب كل خير وكل فلاح وكل صلاح للمجتمع.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت.
جزاك الله
خير. كان هناك قصيدة
هذه
قلت أنك
نحن قاربنا على الانتهاء.
خلاص
نختم بها.
طب اختم
هذه القصيدة بمناسبة زيارتي لدولة مصر، هذه الدولة المباركة والحضارة الشاهقة، وهي تعد من أعظم حضارات الإسلام. أنا زرت هذه البلاد مرة سابقة وكانت لنا لقاءات في قناة الحكمة، وكان هناك قصيدة قلت فيها: مصر عودي بأحلامي وجودي، سلي عرفات عن طيب العهود، وهي طويلة ذكرتها في ذلك. هذه القصيدة أقول فيها: أيا مصر يا درة العالمين، أيا مصر يا درة العالمين، ويا موطني من قديم السنين، أحبك يا بلسما للحياة، وإن غبت يهفو إليك الحنين. فحبك يا مصر في مهجتي رضعناه حتى ارتوى بالوتين، سماؤك أرضك بحرك نهرك، حضارة مجد وملك متين، هواء عليل وروض جميل، وطرف كحيل وماء معين. سأبقى وإن طال دهري وفيا، وتبقين يا غرة في الجبين، وأحمل روحي على راحتي، وأفديك دوما بكل يقين. فمن رام شبرا بأرضك سوءا، تهب إليه أسود العرين. فجرد حسامك من غمده، فليس له اليوم أن يستهين. فنحن الحماة ونحن الإباء، ونحن البواسل لا نستكين. ستبقين مجدا برغم الأعادي، ستبقين مجدا برغم الأعادي، منارة علم ودين مكين. فدونك شعب عظيم أبي، يدافع لله لا لن يلين. وتبقين يا عزة المسلمين، ونجمك يعلو على العالمين. بإذن الله خير. تبارك وتعالى
إن شاء الله بإذن.
وأنا أبعثها هدية لإخواننا وأحبتنا في هذه الدولة المباركة، وأتمنى أن تكون نشيدا يردد لهم، وأبعثها رسالة إلى وزير التعليم في هذه الدولة المباركة أن يجعل هذا نشيدا يردده أبناؤنا، يشعروا بعزتهم، يفتخروا بحضارتهم، يعيدوا مجد مصر وأصالة مصر وتاريخ مصر وأخوة مصر ومحبة مصر لكل المسلمين الموجودين في هذه الدولة المباركة التي هي حاضرة الإسلام. وإذا هوت مصر سيهوي المسلمون. ولذلك كان عمرو بن العاص رضي الله عنه جريئا في طرح هذه الفكرة، وفي أن تصبح هذه الدولة ضمن ديار المسلمين، لما أشار بذلك على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه الفكرة الصائبة فأصبحت في حوزة الإسلام، وأهلها أهل الإسلام، وفخرها فخر الإسلام. ولو نظرنا حتى في واقعنا اليوم إلى قادات العالم الإسلامي الذين يذودون عن دين الله، المجاهدون في سبيل الله، سنجد أن أغلبهم من هذه الدولة التي استطاعت أن تقف قوة ضاربة في وجوه أعداء الله. بل العدوان الثلاثي الذي حاول إيذاء أهل مصر واحتلال مصر عاد خائبا خاسرا عندما قام جنود الله يدافعون عن أرض الله المسلمة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يبارك في إخواننا جميعا في هذه الدولة المباركة، وأن يبارك في المسلمين في كل مكان. فالمسلمون خير حيثما حلوا، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذه الاستضافة. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. فقط أذكر بمحاضرتنا يوم غد في جامع الحصري في 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وخطبة الجمعة إن شاء الله ستكون لنا في مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة.
أسأل الله أن ينفع بك حيثما حللت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددك وأن يجري الحق على لسانك وقلبك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.